بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الثالثة ما كتب لسعيد لسعد هذين من قضاعة وإلى جذام. هذيم، أنا كاتب هذيم إذا أنا ما مشتبه. أنا أنضيكم العنوان، أنضيكم العنوان، أنتوا راجعوا قد يكون يصير خطأ قلمي عندي. هذا نفس المصدرين، يعني مقدمة مرآة العقول صفحة بالي معالم المدرستين صفحة 120، ومقدمة مرآة العقول صفحة 102، الرواية صفحة 102. هذه راجعوا انتو، قد يكون يصير عندي خطأ قلمي في الاستنساخ. سعد هذيم انا كاتب، من قضاعة انا شو الكاتب، وجذام الى جذام، كتابا واحدا يعلمهم يعني كتاب واحد من الاثنين، يعلمهم فرائض الصدقة وأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله. يقول الخمس طيب، إلى رسوله أبي وعنبسة أو من أرسلاه، إما يعطوا إلى أبي وعنبسة أو إلى من يرسله أبي وعنبسة. فهذا يقينا نحن لا نشك أن هذا الخمس ليس خمس غنيمة الحرب، كما قلنا أصلا خمس غنيمة الحرب سواء كان في الحروب التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرأسها مباشرة، أو فيما كان يسمى بالسرايا، واللي رسول الله كان يرسل سرايا للحرب. على كل حال الغنيمة كلها كانت تسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس أنه كان يؤخذ منهم، يعني هم رسول الله كان يطالبهم بالخمس، شيء ما كان يقول، إنما الخمس لرسول الله، وليس هم فقط الخمس، صفو المال لرسول الله، والذي يتبقى بعد الخمس وبعد صفو المال رسول الله كان يقسمه عليهم. فما أدري، أنا واضح عندي أن هذا ما له أي علاقة بخمس غنيمة غنيمة الحرب. طبعا الصراحة أقول قلتهم أمس، قلت اليوم هم راح أوضح أني مو مقصودي أن أستدل بهذه الروايات أو أستشهد، أقول تاريخ سنت ما له، بس فمو أستشهد بهذه الروايات على تعلق الخمس بكل أرباح المكاسب، مو هذا مقصودي، وإنما فقط مقصودي أن تاريخ هذا التاريخ اللي على علاته، الشيء الذي يريناه هو أنه مسألة الخمس ما كانت مخصوصة بغنائم الحرب، هل مقدر فقط أرد استفيد من هالرواية. الرواية الرابعة هم نفس المصدر ونفس الصفحة، نفس المصدرين ونفس الصفحتين. ما كتب لمالك ابن أحمر الجزامي ولمن تبعه من المسلمين أمانا لهم، ما أقاموا الصلاة واتبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين. هذا الخمس من المغنم هم نفس الشيء، يعني المغنم يقينا يعني بنفس، ماكو حاجة أكرر بنفس النكات التي أشرنا إليها، ليس المقصود بالمغنم غنيمة الحرب يقينا. الرواية الخامسة ما كتبه لفجيع ومن تبعه من محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى فجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله. وأعطى من المغانم خمس الله. هم نفس الشيء. هذه الروايات باستثناء الرواية الثالثة منها، هي خمس روايات صارت قرأناها، أو خمس قصص تاريخية، مقاطع، خمس مقاطع تاريخية قرأناها، باستثناء الثالثة منها هي كلمة الغنيمة أو كلمة المغنم. في الأولى أظن كلمة الغنيمة، وأن يأخذ من الغنائم خمس الله، هاي في الأولى، في لا في الثانية، في الثانية وأن يأخذ من المغانم خمس الله، هاي الثانية. في الثالثة لا مغنم ولا غنيمة. في الثالثة يقول أن يدفع الصدقة والخمس إلى رسوله أبي عمس، ما جايب لا اسم غنيمة ولا اسم مغنم، هاي في الثانية. والبقية هاي في الثالثة، في الثانية غنائم، في الثالثة خمس، ما بي غنيمة مغنم ماكو، في البقية مغنم، الأولى والرابعة والخامسة مغنم. هذه لغة هذه الروايات. وأنا في نظري هالمقاطع إن صحت تكون دلالتها على هذا المقدار، وهو أن المغنم أو الغنيمة لها معنى أوسع من غنيمة الحال، بس تشمل أرباح المكاسب بالذات أو لا، هذا بحث آخر. هالمقدار يكون واضح، بل يكون شاهدا لفهم الشيعة. أنا كان بنائي أذكر لكم قبل الشروع بنقل هالمقاطع، كان بنائي أذكر لكم نكتة أخرى نسيت، هاي النكتة أقولها، أنتم خلوها في مقام بيان المشكل، أصل المشكل اللي تبرزوه أكو كلمة تقوي المشكل وتدعم المشكل، هناك كتبوها، أنا نسيت أقولها، لأن المشكلة يجب أن نبرزها بأقوى ما يمكن من صورة، ثم نبحث نشوف أنه هناك حل أو ليس هناك حل. هاي النقطة أنا مهمة، أنا غفلت عن ذكرها، وهي أنه هل يقولون المورد لا يخص الوارد، أليس هكذا يقولون؟ يقولون المورد لا يخص الوارد، الآية الكريمة واردت في غنيمة الحرب، صح، واردت في غنيمة الحرب، لكن قوله سبحانه عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا ليش نخصص بغنيمة الحرب؟ الغنيمة لها معنى واسع. هنا هذا بالخصوص، بغض النظر عما يناقش، يعني يكون نقاشين في الكلام، تارة يناقش ويقال ليس من الواضح أن الغنيمة لغة معناها أوسع من غنيمة الحرب، فإن الغنيمة استعملت في اللغة، فاستدعنا أنه كثير من اللغويين هم السنة، قد يكون مذهبه التسنني أثر على ما كتبوا، ما أدري. على كل حالين، الشيء الموجود في كتب اللغة ثلاث استعمالات لكلمة الغنيمة بالدقة، ما هو هل كلها، هل واحد منه هو الحقيقة والباقي مجاز، مشتركة بدقة من ذلك. الغنيمة استعملت بمعنى غنيمة الحرب في كتب اللغة، هاي كثيرة موجودة يذكروها، أنه يقصد بالغنيمة غنيمة الحرب في مقابل الفيء، ما أفاء الله على رسوله، يعني هذا الذي أخذوه من دون حرب هم سلموا، هذا يسمى فيء، أما ما أخذوا بحرب يسمى غنيمة، هذا يذكروا في كتب اللغة موجود. المعنى الآخر يذكروا أن الغنيمة ما أخذ ما فاز به بلا مشقة، هذا هم فد معنى. وغنيمة الحرب هم قد تدخل في هذا، يعني الحرب اللي صارت ما كانت على الغنائم، الحرب صارت على فتح البلاد أو دفع العدو، ضمنا خب الغنائم يأخذوها. على كل هذا هم معنى موجود، ما بلا مشقة. وهذا الذي أشمه أنا من صحيحة علي بن مهزيار، طبعا صحيحة علي بن مهزيار بعد ذلك يجب أن نبحث بحث مستقل إن شاء الله لنعرف معنى الرواية، لكن أقول أشم منها المعنى أنه يقول والغنائم والفوائد يرحمك الله، هذه العبارة والغنائم بعد ما يذكر الآية المباركة يقرأ سلام الله عليه الآية المباركة، ثم يقول والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائد يفيدها والجائز من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليه. شوفوا بين هالعناوين المختلفة اللي مجمعها الإمام أكو فد جامع بينها، غير أرباح المكاسب، كل غير أرباح المكاسب. أرباح المكاسب في هالرواية الإمام فرض عليها نصف السدس، والفقهاء يفسروها يقولون نصف السدس هذا كان تخفيف من قبل الإمام، وإلا هو هذا الخمس. الآن في ذاك التاريخ، في تاريخ الإمام الجواد سلام الله عليه، طالب بنصف السدس، هالشكل يفسروه وبهذا يحلوه مش المشكلة العويصة الموجودة في الرواية. لكن هالعناوين كلها اللي مجمعة يقول أما هدني فكل سنة، يعني لث أشياء توجد في الرواية، شيء خاص بسنته بذيك السنة سلام الله عليه، وهو أنه تعالوا طلعوا من كل ما تملكوا، خذ طلعوا من كل ما تملكوا، قد يكون قسم ما يملكوا أصلا ما دار عليه السنة، ما دار عليه حول. الإمام يقول لأنكم قصرتم وما دفعتم حقوقنا، الآن هالسنة لكي نطهركم نأخذ منكم من كل ما تملكوا. هذا قسم موجود في الرواية. والقسم الآخر هذا نصف السدس، والذي هذا في كل عام، والذي يقيده بمسألة إخراج المؤونة، هم مؤونة التحصيل وهم مؤونة الصرف. وقسم آخر هذا اللي يدخله في الآية المباركة، يدخله في قوله واعلموا أن ما غنمتم، هذا حديث عن أرواح المكاسب ما بيه هالقسم اللي الإمام ده يطبق عليه وعلموا أنما غنمتم، إنما هالعناوين بيه غنيمة، الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائز من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب، لأن الميراث إن كان يحتسب ما يعتبر عرفا هذا فوز بلا مشقة، أبوه مسكين أبوه مات ورثه أبواب على هذا مو فوز بلا مشقة. الميراث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيأخذ ماله، مال لا يؤخذ، المال يؤخذ لا يعرف له صاحب، صار إلى موالية من أموال الخرمية الفسقة. إيش أنا أبدش من الرواية وبعدين يجب أن نبحث لنرى أننا هل نفتي أو لا، أنه عدنا فتشي عام كل معدن وكل كنز وكغنيمة الحرب، عندنا فتشي عام للتخميس مثل ذنيكه ما ننتظر به إلى سنة، ما ننتظر به إلى سنة. وهي هذه موضوع قول أن العنوان العام الفوز بلا مشقة أو شيء من هالقبيل، الشيء الذي لم يكن بالحسبان، فما فجأتان حصلوا من الخرمية الفسقة أو ما أدري من هذا فتشي شيء. وعندئذ هذا نقول أيضا عنوان مثل عنوان الكنز والمعدن وما شابه يخمس، رأسا يخمس. وأما الهبة التي وقع الخلاف فيها أنه هل بيه خمس أو لا، فمو هاي، وإنما الهبة العادية الاعتيادية ذيك مثل أربع المكاسب، إن قلنا بأنه يتعلق بالخمس فكأربع المكاسب، بقى سنة يخمس ما بقى لا. على كل حال هذا إجمالا ذكرته، وإلى أن نبحث فيما سبق. مقصودي أن هذه المقاطع من التاريخ، يعني نعود إلى ما كنا فيه، هذه المقاطع من التاريخ شاهدة على كل حال من مقدار مقدار الشاهد، طيب شاهدة على أن الغنيمة كان لها معنى عام. هسه يشمل أرواح المكاسب ما يشمل، هذا بحث، كان لها معنى عام، ويبدو أن القرآن يبدو هكذا حينما رسول الله يكتب لهذول أنه ادفعوا خمس الغنائم، خل لا بد يشير إلى الآية المباركة، وهذا لا بد الشكل يعني يخطر بالبال أنه إشارة إلى الآية المباركة، وإلى أنه هذا يدعم موضع الشيعة، موقف الشيعة، حيث فهموا، قالوا الوارد لا يخص المورد، فهموا من وعلموا أن ما غنمتم معنى أوسع، شنو دائرة حلول هالوسع هسه ما ندري بها، لكن إجمالا فهموا معنى أوسع. فلا ما يقال من أن الخمس حتى خمس أرباح المخازن، ليش ما ذكر في الآية؟ لو كان يذكر ما ندري، ما واضح، لعله ذكر، يعني لعل الغنائم في هالآية ما دام صار القرار تكون أوسع من مورد النزول والوارد والمورد لا يخص له، فاحتمال أن الغنيمة لها معنى واسع تشمل حتى أرباح المكاسب موجود، ويؤيده عندئذ الروايات التي وصلتنا من الأئمة المتأخرين، هذا احتمال وارد، ما بيفت استبعاد. عندئذ موضوع أنه لماذا لم يردنا بوضوح عن رسول الله وعن الأئمة الأوائل، خادهم خالوا حال كثير من الأحكام الهامة المهمة التي لم يصلنا بوضوح عن رسول الله وعن الأئمة الأوائل، بينما رسول الله صرح في حجة الوداع أنه ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وبينت، ما من شيء يبعدكم عن النار إلا وبينت، مع ذلك كثير ما وصل، ونكتة عدم الوصول هم واضحة، لأنه أساسا يعني تاريخ اهتمام الشيعة بكتب الروايات بدأ من الباقرين، من زمن الباقرين سلام الله عليهم، هذا فطبيعي أنه كثير من الأمور لا يصل. يبقى مسألة أننا لم نعهد في التاريخ أن رسول الله جبى الخمسة، بينما عهدنا في التاريخ بوضوح أن رسول الله جبى الزكاة، فإيش معنى لو كان الخمس موجودا في زمن رسول الله وبالأخص خمس أرباح المكاسب، إيش معنى جباية ما عجبا في الزكاة؟ وصل التاريخ ينطق بوضوح، ورغم أن التاريخ مدخول به أخطاء، بس لا نشك يعني هل قد هذا واضح في التاريخ بحيث لا نشك، وفي رواياتنا هم، مو فقط التاريخ، هم في التاريخ وهم في رواياتنا أن رسول الله كان يرسل من يجبي الزكوات، بينما ماكو ما شفنا أنه يرسل من يجبئ الأخمص. اي بس لا جبايه ماكو، هذا صح، هذا حالها حال هالروايات الخمسه اللي انا كتبت، هم انطوني مصدري حتى هم اكتب يوسف روايه سادسه، هذا وين هذا؟
النبي صلى الله عليه واله.
اي ادري بس جبايه ما بيها، جبايه ماكو، ما يذكر جبايه، انما امر رسول الله انه ادفع الخمس. خب هذه غير الجبايه، غير ان يدز اناس لجبايه الخمس، هذا شيء ماكو. خب سنية، ما يخالفوا الروايات اللي انا قراتها كلها سنية، كانت شنو كانت الروايات اللي انا قراتها هم سنية. خب برتكون عليهم. على كل حال اقول جباية ماكو، هاي مشار على الجباية، جباية ما موجود. فايش معنى يعني يجي هالسؤال، وهو انه عجباء الزكاة صار بيه جباية، واضح، لكن الخموس وسأقول خمس المعدن خمس الكنز ما بيجي باية، السبب واضح، لأن المعدن فرض، المعدن فرض نادر، فرض الكنز فرض نادر، لكن خمس أرباح المكاسب ليش ما يصير بيجي باية؟ هذا السؤال يعني. هذا السؤال اسمحوا لي خلي أكمل الحديث. هذا السؤال أنا يخطر على بالي هكذا جواب، أقول عجبا في الزكاة، هذا اللي تقولون جباية ما وارد، صح، أقبل جباية ما وارد لا في رواياتنا ولا في التاريخ، جباية الخمس ما وارد، لكن خلي جاء الزكاة عجبا في الزكاة، جباية الزكاة من الأنعام وارد، جباية الزكاة من الغلات وارد، جباية الزكاة من الذهب والفضة ما وارد، جيبوا لي رواية واحدة أو تاريخ واحد يذكر جباية الزكاة من الذهب والفضة. بينما لا نشك أن الذهب والفضة هي من جملة العناوين اللي يتعلق بها الزكاة، يعني الزكاة تتعلق بالغلات الأربع، هاي أربعة بالغلات، وتتعلق بالأنعام، وتتعلق بالزكاة والفضة، هذه هي موارد الزكاة بلا شك، لا 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 أحد يشك في ذلك. جيبوا لي رواية واحدة أو تاريخ واحد ينقل لنا جباية زكاة الذهب والفضة مرة. فيبدو أن الجباية كانت في خصوص الأنعام وفي خصوص الغلات بنكتة، والنكتة هذه باعتبار أنه الوضع باعتبار الوضع العشائري المألوف في ذاك الزمن، في زمن رسول الله وفي منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذول لهم مكانات خاصة بأنعامهم وإلهم مكانات خاصة بغلاتهم، وما يقدر أحد مثلاً يخفي الغلة مالته أو يخفي الأنعام مالته، بخلاف الذهب والفضة، الذهب والفضة لا هو مخصوص بهذول العشائر، وكل أحد عنده شيء من الذهب والفضة، عنده فلوس على كل حال نقد، ولا هذا النقد أنه ما يمكن اللي يريد يبوق الخمس ولا زكاة، اللي يريد يبوق الزكاة لا ينضيخ هذا يضمها في مكان بحيث ما يمكن جبايته، واللي يريد يدفع خش آدمي خو يجي يدفع. في باب الذهب والفضة أصلا لم ترد الجباية، إنما وردت فقط في الأنعام وفي الغلات، والنكتة هذه لأن الأنعام لها مكانات معينة مشخصة، الغلات لها مكانات معينة مشخصة، والوضع وضع عشائري كان، ورسول الله في ذاك الوضع كان يعيش وكان يرسل حتى يعدد ويحاسب هذا الرجل ويخرج زكاة منه. فكما لم يرد هذا في زكاة الذهب والفضة، أفرض لم يرد في الخمس، الخمس حال حال زكاة، حال زكاة الذهب والفضة. أرباح المكاسب، أرباح المكاسب كل واحد عنده فت ربح من الأرباح، قد واحد ينكر يقول ما عندي، قد واحد يعترف يقول عندي، وسنينها أيضا ما متطابقة، يعني واحد سنة مالته مال أرباح المكاسب يصير رمضان، واحد يصير رجب، واحد يصير شوال، وهكذا. فعدم وجود الجباية في الخمس ليس بأغرب من عدم وجود الجباية في زكاة الذهب والفضة، هذا من ناحية الجباية. يبقى هذا أحد النكات، مو بس نقطة هذه، يعني إجمالا هل وضع العشائري المشخص واللي يمكن أن يرسل إليه الجباية هيجي شيء ما كان في الذهب والفضة، ولا السنين كانت تتطابق بالنسبة للأنعام والغلات، كان يمكن افتراض سنة موحدة تقريبا للكل، بالأخص الغلات عادة بالسنة الشمسية تتشخص رأس السنة، بخلاف الذهب والفضة. الشيء الثالث هم أقوله بعدين أنتم فكروا بي حتى نشوف. الشيء الثالث هذه مصلحة خلفاء الجور، هذه أظن أنه راح يوذن. أنا كان بنائي أشرح موضوع آخر، هذه هم شبهة كانت، أنه ما معنى لو كان الخمس ثابتا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى أن خلفاء الجور أنكروها؟ خب ليه؟ كانوا يقروها وكانوا يغصبوها كما أقروا الزكاة وغصبوها. هذا كان أحد إحدى النكات اللي طرحناها، كان بنائي أشرح هاي النقطة، بس أظن أن الوقت الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.